الفصل الثاني حق الملكية وإشكالية التكليف. تمهيد. بحسب اعتبارات الحق الذاتي، عرفنا أن هناك تكافؤا في الحقوق والواجبات بين طرفي العلاقة التكليفية، فحيث هناك واجبات إلهية ففي قبالها توجد حقوق إنسانية والعكس بالعكس. أما فيما يخص اعتبارات حق الملكية فالأمر مختلف، فما دام هناك انفراد في الملك فهناك واجب في الطرف المقابل بقدر ما للملكية من سلطة وحقوق من غير عكس، إذ تتحدد الحقوق في طرف والواجبات في طرف آخر. لذلك سنتحدث عن الحقوق الإلهية وفي قبالها الواجبات الإنسانية، طالما أنه لا يوجد ما يطلق عليه واجبات إلهية وحقوق إنسانية كالذي رأيناه لدى منطق الحق الذاتي. تتمثل نظرية السلطة الإلهية بالمحور الذي تدور حوله رحى منطق حق الملكية، وذلك استناداً إلى التفرد المطلق للإله، فلهذا الأخير مطلق الحق والمشيئة فيما يفعل ويريد دون قيد أو شرط، خلافاً لما رأيناه لدى تفكير منطق الحق الذاتي. وبذلك تتبين مظاهر الاختلاف والتعاكس في الشروط والقيود بين الاتجاهين، فإذا كان منطق الحق الذاتي قائماً على نفي الشروط والقيود الخارجية التي تبرر فكرة الحق وما يترتب على ذلك من واجبات، فإن نتائج هذه العملية مقيدة بهذه الشروط والقيود، فالحقوق والواجبات التي تلوح المكلف هي غير تلك التي تلوح المكلف، إذ يتعين على كل منهما حقوق وواجبات بحسب ما تفرضه شروط نظرية التكليف، شبيه بما عليه صيغة التعاقد بين المتعاقدين من البشر كما عرفنا. وعلى العكس من ذلك فيما يخص اتجاه السير لدى منطق حق الملكية، فالحق مشروط ومقيد بالملكية، وهو بهذا ليس له صفة ذاتية إطلاقية كالذي رأيناه لدى المنطق الأول. ومع هذا فإن نتائج الحق المشروط هي نتائج غير مشروطة أو مقيدة، على العكس مما سار عليه الأول، إذ تتجه العملية مع حق الملكية باتجاه واحد إطلاقي ليس فيه نمط التعاقد ولا صيغ الشروط والقيود، فكل ما تحكم به السلطة الإلهية يعد حقاً. فرغم أن تحديد الحق هو تحديد مقيد في الأصل، إلا أن نتائجه تتعالى على التقييد والإشراط. ونفس الشيء نراه حول موقف هذا الاتجاه من العقل في المجال المعياري، فمع أن العقل هو أساس تبرير قيد الملكية لمنطق الحق، لكنه سرعان ما يختفي ليترك الساحة لغيره، أو أنه يشهد على عدم صلاحيته لتحديد أي شيء عملي، وبالتالي يقوم بإبطال نفسه بنفسه، وهو أمر مفهوم تماماً، إذ لو لم يفعل ذلك لوقع في التناقض الصريح لكونه سلم مفاتيح العمل لغيره مطلقاً، وبالتالي فإن مزاحمته لهذا الغير تفضي إلى التناقض، وهو أمر يختلف عما لدى المنطق الأول الذي اعتبر الحق ذاتياً غير مشروط، رغم أن نتائجه محددة بالشروط والقيود. على ذلك ليس هناك ما يمكن تطبيقه تبعاً لقاعدة قياس الغائب على الشاهد، أو لنقل أن الأدلة العقلية التي تبررها هذه القاعدة غير مقبولة باعتبارها تتعارض مع المنطق السابق، بل يمكن القول إن العقل العملي أو القيمي لدى هذا المنطق يعتمد على اعتبارات غير تلك التي يعتمدها العقل النظري الاستدلالي، فإذا كان الأخير مقبولاً وهو في ذلك لا يختلف عن العقل الذي يعتمد عليه أصحاب منطق الحق الذاتي، فإن الحال مع العقل العملي أمر مختلف، طالما أن مبدأ حق الملكية لا يجيز له الحكم والاستدلال، مثلما لا يجيز له الاعتماد على قاعدة قياس الغائب على الشاهد، فكل قياس يوقع ذلك المنطق في التناقض، وكل عقل يقام يفضي إلى نفي ذاته، وبالتالي فمن حيث المرجعية يكون العقل العملي هو غير العقل النظري لدى هذا المنطق. وبعبارة أخرى، إنه إذا كان العقلان النظري والعملي لدى منطق الحق الذاتي يسيران معا باتجاه واحد من التوازي، وأنهما مقبولان في هذا المسار، وأن قاعدة قياس الغائب على الشاهد تتخذ مبررها العقلي في كلا الحالين، فإن الأمر مع منطق حق الملكية مختلف. فالاتجاه الذي يسير فيه العقل النظري ليس نفس الاتجاه الذي يسير فيه العقل العملي، فنتائج الأول مقبولة خلافاً للآخر، لأن نتائج الأخير تطعن في أصل الفكرة التي بنى العقل عليها منطقه، وهو حق الملكية. وبالتالي فقد وضع العقل مبدأ تخليه عن الميدان لمجرد هذه الفكرة، وذهب دون رجعة. وعموماً فإن الفهم الذي يقيمه منطق الحق الذاتي للحقوق والواجبات بين طرفي العلاقة التكليفية هو فهم قائم على العرف العقلائي الإنساني بما يتضمن من علاقة بين السيد وعبده، وليس الأمر كذلك مع الفهم المبتنى على منطق حق الملكية. فالحقوق والواجبات لدى الأخير لا تقوم على الاعتبار السابق، لأن الصلة بين السيد وعبده لا تتضمن الملكية الحقيقية، وبالتالي لا يوجد شاهد يمكن أن تطبق عليه العلاقة التكليفية بين الخالق والمخلوق. فليس هناك غير مالك واحد حقيقي هو الله، لذلك فإن هذه النظرية غير مقتبسة من العرف العقلائي، ولا مقتبسة مما يدل فيه الشاهد على الغائب، خلافاً لما عليه المنطق السابق. وقد تكون قاعدة قياس الغائب على الشاهد التي يتوقف عليها أغلب نتاج الدائرة العقلية للنظام المعياري هي ما دعت الفارابي إلى اتهام العقل لدى الكلاميين بأنه على شاكلة ما يؤمن به عامة الناس، خلافاً لما لدى الفلاسفة، فبحسب نظره أن آراءهم العقلية مستمدة من آراء العامة، رغم دعواهم بأن العقل الذي يتحدثون عنه هو كالذي يتحدث عنه أرسطو. حق الملكية والأصول المستنتجة عنها. إن النتائج التي تترتب على فكرة حق الملكية كثيرة، أبرزها ما يخص اعتبارات حسن الأفعال وقبحها. فقد عرفنا بأن هذه الاعتبارات لا تقوم على قاعدة قياس الغائب على الشاهد، لاختلاف طبيعة السلطة الإلهية ذات الملكية المطلقة عن غيرها من السلطات الاعتبارية، وهو ما يفضي إلى اعتبار الحسن والقبح من الخيالات العقلية المنزوعة على الأشياء والموهومة بأنها تتحدد من مشيئة الله المطلقة. بهذا التفريق الذي نهجه منطق حق الملكية يتحدد معيار حسن الأفعال وقبحها، فهو لا يرى هذه القضايا راجعة إلى طبيعة الفعل وصفاته وأحواله كالذي عليه منطق الحق الذاتي، بل يراها تعود إلى ما حسنه الله وقبحه عبر الخطاب الديني. وبعبارة أخرى، إن مآل التكليف عائد إلى السمع دون العقل، وأن العقل بذاته لا يدل على تحسين شيء ولا تقبيحه، وأنه لا حظر ولا إباحة، ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع فيه. فالعقل آلة تدرك بها الأشياء كما يدرك بها الحسن والقبح عن طريق السمع. وكما قال إمام الحرمين الجويني: المعني بالحسن ما ورد الشارع بالثناء على فاعله، والمراد بالقبيح ما ورد الذم بذم فاعله. وبعبارة أدق، ما صرح به الإمام أبو نصر بن القشري في المرشد من أن مقولة لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع مجازية، باعتبارها توهم أن الحسن زائد على الشرع، وليس الأمر كذلك، فإن الحسن عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله، وكذا القبيح. هكذا نعلم أن مرد تبرير قضايا الحسن والقبح حسب اعتبارات حق الملكية يعود إلى العقل، استناداً إلى فكرة الملكية المطلقة، لكن نتائج هذه العملية تفضي إلى افتراض مصدر آخر يكشف عن دلالات هذه القضية لدى من له الحق المطلق، وهو المالك الحقيقي. ولا شك أنه لا يمكن أن يكون المصدر المشار إليه هو الخطاب الديني ما لم يتم تأسيس هذا الخطاب تأسيساً خارجياً بعيداً عن البداهة الأولية لهذا المنطق، وبغير ذلك يصدق الدور الباطل والمصادرة على المطلوب، لأن الخطاب الديني هو الذي يقرر مترتبات تلك الفكرة العقلية في الوقت الذي يكون فيه مديناً في إثباته لهذه المترتبات، وهو دور واضح بلا شك. وعلى العموم، إن الحديث عن مترتبات حق الملكية بنحو عقلي لا يقتضي بالضرورة أن تكون له صلة بالخطاب الديني، فقد تحصل هذه المترتبات ويحصل معها نفي الخطاب الديني أو عدم وجود ما يدل عليه، الأمر الذي يختلف مع منطق الحق الذاتي، فهذا الأخير يجعل من الحق أداة العقل الذي يتأسس عليه الخطاب خارجاً وداخلاً كما سنعرف لاحقاً. ويتحدد الخلاف بين المنطقين حول مسألة الحسن والقبح بالتحليل الذي أفاده أصحاب منطق حق الملكية حولها، فعلى رأيهم أن هناك ثلاثة معان لهذه المسألة، فقد يراد بها ملاءمة الطبع ومنافرته، وكذا موافقة الغرض ومنافاته كحسن الحلاوة وقبح المرارة، كما قد يراد بها صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل، وقد يراد بها أيضاً ما كونه موجباً للثواب والعقاب وكذا المدح والذم. ومع أن الكل يتفق على أن المعنيين الأوليين عقليان وتامان، أو أن العقل يدرك صفاتهما، إلا أن الاختلاف يرد حول المعنى الثالث، فبحسب منطق حق الملكية لا تعود علة الحسن والقبح إلى ذات الفعل وصفاته، وبالتالي لا يمكن إدراك هذه القضية عن طريق العقل، خلافاً لمنطق الحق الذاتي الذي يعتبر علة الحسن والقبح تعود إما إلى ذات الفعل كالذي عليه البغداديون من المعتزلة، أو إنها ترجع إلى صفات الفعل والوجوه الاعتبارية فيه كما لدى القاضي الهمداني ومعظم البصريين من المعتزلة. وقد اتخذت الماتريدية موقفاً وسطاً حينما اعتبرت الحسن والقبح من الأمور العقلية والذاتية دون أن يترتب عليهما تكليف أو جزاء، بل ذلك موقوف على ورود الشرع، كما ذهب بعض الأشاعرة المتأخرين مثل بدر الدين الزركشي مع جماعة من أصحابه وآخرين غيرهم، إلا أن الحسن والقبح ذاتيان لكن الوجوب والحرمة شرعيان، وأنه لا ملازمة بينهما، فقد صرح الزركشي بالقول: إن حسن الأشياء وقبحها ثابت بالعقل، والثواب والعقاب يتوقف على الشرع، فنسميه قبل الشرع حسناً وقبيحاً، ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصاً، وهو المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض، وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين، فليتفطن له، حيث هاهنا أمران: أحدهما إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها، والثاني إن ذلك كاف في الثواب والعقاب، وإن لم يرد شرع، لكن لا تلازم بين الأمرين. وقد استدل الزركشي على هذا الرأي بعدد من نصوص القرآن التي تشير إلى ذاتية الحسن والقبح مع نفي الثواب والعقاب من دون شرع، حيث دلل في بعضها على الحسن والقبح الذاتيين، وفي بعضها الآخر على النفي المشار إليه. ففي الحالة الأولى مثل قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وفي الحالة الثانية الخاصة بنفي الثواب والعقاب مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذهب إلى هذا الاتجاه المتوسط كل من ابن القيم الجوزية كما في كتابه مفتاح دار السعادة وبعض الأصوليين من الإمامية الاثنى عشرية، وبالتالي فقد استقطب هذا الاتجاه من كل دائرة معرفية جماعة. ونرى أن الصواب هو ما سبقت الإشارة إليه من أن الحسن والقبح ذاتيان عقليان، وعليهما يترتب استحقاق الثواب والعقاب، رغم أن العقاب قد يعطل دون تنفيذ لاعتبارات خارجية كاللطف والرحمة والمغفرة وما إلى ذلك كالذي يبشر به البيان الديني. ويمكن تصوير الخلاف بين المنطقين السابقين ضمن حدود ما أورده الخطاب الديني من مدح وذم أو ثواب وعقاب، فهل ما ورد في الخطاب جاء لقبح الأفعال وحسنها أو العكس هو الصحيح؟ وهو أن القبح والحسن ثبتا بسبب ما ورد في الخطاب، فإذا كنا نعرف بأن منطق الحق الذاتي يرى أن ما أورده الخطاب الديني كان إمضاءً لما أقره العقل لمثل هذه المسألة، فإن الأمر مع منطق حق الملكية هو العكس. وبصورة أدق، إنه بحسب هذا المنطق فإن ما حسنه الخطاب الديني هو حسن وما قبحه هو قبيح، فطالما أقر العقل الأولي لهذا المنطق بداهة حق الملكية فلا محيص من قبول تلك النتيجة، وتظل هناك تفريعات كثيرة من القضايا المستنتجة تحتاج إلى تبيان علاقتها بهذا المبدأ، لكننا سنختار عددا منها حسب الفقرات التالية. أولاً، حق الملكية وحكمة الله. طبقاً لمنطق حق الملكية، إن من المحال وجود واجبات على المكلف، إذ يجوز له إيلام العباد بغير عوض ولا جناية، ولا يجب عليه فعل الصلاح والأصلح، ولا ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وله المشيئة المطلقة من غير قيد، فلا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين، لأن التكليف ما هو إلا تصرف في عبيده ومماليكه. وقد استدل الفخر الرازي على ذلك بأنه لما كان الحكم لا يثبت إلا بالشرع، وحيث لا حاكم عليه فلا يجب عليه شيء إطلاقا. ورغم أن تحديد ما يجب على المكلف من الفعل يعتبر تدخلا سافرا فيما لا يجوز لنا السؤال عنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلا أن هناك فرقا بين ما يحكم به هذا المنطق من نفي الواجب عليه وبين تحديد ذلك بحدود الحكمة، فلو أنه عذب المؤمنين ونعم الكافرين لحكمة ما معقولة لما صح الاعتراض عليه، ولا كان في فعله شيء من القبيح، في حين لو لم تشترط الحكمة في مثل هذه الحالة وكانت أفعاله غير معللة بل على سبيل الفوضى والعبث كما يؤدي إليه هذا المنطق، لكانت مثل هذه الأفعال قبيحة بحكم الوجدان. فهنا نشهد نوعين من التطرف لاحا منطقي الدائرة العقلية، فقد مال منطق الحق الذاتي إلى تضييق دائرة الحكمة الإلهية حول طبيعة الأفعال التي ظن أنها واجبة عليه تعالى، مما جعله عرضة للنقد والإنكار، كما أن منطق حق الملكية نفى من جهته الواجبات والقيود عن أفعال الله تعالى، فأفضى الأمر إلى انتفاء الغرض والحكمة منها، وهو بذلك أشد تطرفاً من سابقه. ومع ذلك يلاحظ أن الاعتراض على المنطق الأخير يجعلنا نتجاوز البداهة الأولية التي يتأسس عليها، فلو سلمنا بهذه البداهة من حق الملكية فسوف يسقط الاعتراض السابق، إذ لو كنا نؤمن حقاً بأن أمور التحسين والتقبيح والعدل والظلم رهينة حق الملكية لما جاز أن ننسب القبح والنقص إلى فعل المكلف. هذا من الناحية المنطقية، رغم أن الوجدان العقلي لا يحتمل أن يفعل المكلف غير ما يتصف به من الحكمة. فمثلا إن الفرض القائل بجواز فعل كل شيء كائنا ما كان كإدخال المؤمنين العدول النار والكافرين الظالمين الجنة هو فرض غير مقبول من الناحية الوجدانية، وإن كان مقبولا بحسب التسلسل المنطقي لتلك البداهة، إذ يصبح الظلم عبارة عن التصرف بملك الغير، أما تصرف المالك بملكه فلا يعد ظلما مهما كان نوع هذا التصرف. ولما كان الله مالك كل شيء، لذا فإن له حق التصرف بملكه مطلقا، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه هي النتيجة الطبيعية لتلك البداهة، وهي التي أكد عليها الأشاعرة في استدلالاتهم، ومن ذلك ما ذكره اليافعي من أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله لا يتصرف في ملك غيره، فكل ما يفعله هو عين العدل، كالعطاء والمنع والنفع والضرر، والرفع والخفض، والجلب والدفع والجمع والتفريق. كما ذكر المهلب بأن لله تعذيب من لم يكلفه لعبادته في الدنيا، لأن كل شيء ملكه، فلو عذبهم لكان غير ظالم. وكذا ما قاله الشيخ أبو بكر، وهو أن الظلم عند العرب هو فعل ما ليس للفاعل فعله، وليس من شيء يفعله الله إلا وله فعله. ألا ترى أنه فاعل بالأطفال والمجانين والبهائم ما شاء من أنواع البلاء؟ فقال تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، فأغرقهم صغيرهم وكبيرهم. وقال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وغير ذلك من الآيات الواردة في تعذيب الصغير والكبير والأطفال والمجانين بأنواع البلاء. ومثله ما قاله أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان: وليس لقائل أن يقول إذا خلق الله كسبه ويسره لعمل أهل النار ثم عاقبه عليه كان ذلك منه ظلما، كما ليس له أن يقول إذا مكنه الله منه وعلم أنه لا يتأتى منه غيره ثم عاقبه كان ذلك منه ظلما، لأن الظلم في كلام العرب مجاوزة الحد، والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا لا أمر فوقه ولا حاد دونه، وكل من سواه خلقه وملكه، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونقل الحافظ البيهقي نصوصا عن جماعة من السلف تذهب هذا المذهب من منطق حق الملكية، ومن ذلك ما رواه من أن عمران بن حصين قال لأبي الأسود الديلمي: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فأجاب الديلمي: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فقال عمران: أفلا يكون ظلما؟ وتقول الرواية أن الديلمي فزع من ذلك فزعا شديدا وقال: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي رواية ثانية عن أبي كعب أنه قال لابن الديلمي: يا ابن أخي، إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وكذا جاء في رواية أخرى عن عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري: وددت أني أجد من أخاصم إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال عمرو: أيقدر الله علي شيئا ويعذبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال: صدقت. وبحسب هذا المنطق إن العقل معزول في مثل هذه المسائل من الحسن والقبح، فقد جاء الخطاب الديني مشرعا للأحكام ابتداء دون سابقة، أما الحاجة إلى العقل فهي لتقرير مقدمات الشرع كالتوحيد وجواز بعثة الأنبياء والنظر في المعجزات. ولما تم للعقل إثبات ذلك فلم يبق إلا أن ينعزل ويصير مأمورا بامتثال ما يصدر عن الشرع. هكذا فبحسب منطق حق الملكية لا يمكن أن نفترض وجود غرض وراء الفعل الإلهي، فكل تحديد للغرض يعني تقييدا للمشيئة والإرادة المطلقتين. وواضح أن نفي قيد الغرضية عن فعل المكلف يتسق ومنطق حق الملكية، إذ لما كان المالك مستغنيا بذاته وأنه المالك المطلق الذي له حق التصرف بكل شيء، فإنه على ذلك لا يتقيد بغاية وغرض من الفعل الذي يقوم به. وقد استدل الفخر الرازي على ذلك بقوله: لا يجوز أن يفعل الله شيئا لغرض. لنا أن كل من كان كذلك كان مستكملا بفعل ذلك الشيء، والمستكمل بغيره ناقص لذاته، لأن كل غرض يفرض فهو من الممكنات، فيكون الله تعالى قادرا على إيجاده ابتداء، فيكون توسط ذلك الفعل عبثا. لا يقال لا يمكن تحصيله إلا بتلك الواسطة، لأننا نقول الذي يصلح أن يكون غرضا ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد، وهو مقدور لله تعالى من غير شيء من الوسائط. وقال أيضا: إن طلب اللمية عندنا باطل، لأنه ليس يجب في كل شيء أن يكون معللا، وإلا لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ولازم التسلسل، بل لا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معللا البتة. وأولى الأمور بذلك أفعال الله وأحكامه، فكل شيء صنعه ولا علة لصنعه. وربما يتفق ما قدمه الفخر الرازي من الاستدلال مع المنطق الوجودي للفلاسفة أكثر من اتفاقه مع طبيعة النظام المعياري الذي ينتمي إليه منطق حق الملكية، لكن يظل أن ما يدعو إليه المنطق الأخير من نفي الغرضية لا يفسره سوى اعتبارات حق الملكية المطلقة مع غنى ذات المكلف، فحيث أن الله غني ومالك كل شيء فله حق التصرف المطلق وعدم التقييد بقيود الغرضية، وفي جميع الأحوال يتصف فعله بالحق والعدل مطلقاً. كما قد يقال أن الأدلة التي قدمها الفخر الرازي يقابلها أدلة عقلية أخرى ترى العكس هو الصحيح، والأهم من ذلك ما قد يقال إنها لا تتفق مع ظواهر النصوص الدينية الدالة على غرضية فعل المكلف، ومن ذلك أن الله يفعل بالمؤمنين ما يشاء لغرض هدايتهم وإنزال السكينة والرحمة عليهم، فلو كان الغرض يستلزم بالضرورة استكمال فاعله لثبت بالخطاب الديني نقصه وهو باطل. علما بأنه ليس بالضرورة أن يكون الغرض متمثلا بإيصال اللذة كما هو مبنى المعتزلة، إنما المهم أن يتضمن الحكمة المعقولة وبها ينتفي لزوم التسلسل، فيكفي مثلا أن يخلق الله الناس ليبتليهم ويجزيهم على أعمالهم بالثواب والعقاب، وهذا الغرض يمكنه تصحيح الفعل الإلهي دون حاجة للسؤال مرة أخرى، رغم أن طبيعة الذهن البشري لا تتوقف عند الحد المذكور وتتبنى معرفة علة هذا الاختيار للفعل الإلهي دون غيره، لكن لا بد للسؤال من الانقطاع ما دامت أسرار الغيب لم تتكشف بعد، وذلك على طريقة ما سألت به الملائكة عن علة خلق البشر الذي وصفته بأنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فكان الرد الحاسم هو قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا الجواب يؤكد غرضية الفعل الإلهي وحكمته، وإن تضمن السر الذي احتفظ به المكلف لنفسه، فالمهم أن ندرك بأن هناك غرضاً حكيماً وراء الفعل الإلهي، وجاء في هذا المعنى العديد من نصوص الخطاب الديني من قبيل قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وما يلزم عن هذا المنطق تأويل أصحابه لهذه الآيات لدفعها عما تتضمنه من وجود الغرض في الفعل الإلهي،
وكان من تأويلهم أنهم اعتبروا اللامات في القرآن الخاصة بالفعل الإلهي وأمره هي لامات عاقبة وصيرورة وليست لامات تعليل، مثل ما اعتبروا كل الباءات الخاصة بالأسباب والمسببات هي باءات مصاحبة وليست باءات سببية. وكما نقل ابن فورك عن الأشعري قوله: كل لام نسبها الله لنفسه فهي لام الصيرورة لاستحالة الغرض عليه. كما لزم عنهم أيضاً فهم حكمة الله المصرح بها في كثير من الآيات بمعنى يخالف غرض الفعل الإلهي، فالغرض الإلهي منفي عندهم، والحكمة المترتبة عليه منفية أيضاً، وعليه حصر الحكمة بمعنى إتقان الخلق من حيث التكوين فحسب، أو ردوها إلى العلم والقدرة، فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة. لذا رد عليهم ابن القيم بقوله: بأن تعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المقدور والمعلوم مشتملاً على حكمة أو مجرداً عنها، والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزم، وبالتالي فالحقيقة إن هذا القول ما هو إلا نفي للحكمة. مع هذا نجد بعضهم لم يتقيد بالفهم السابق واعترف بدور الحكمة لكل من خلق الله وأمره كالغزالي ومثله أولئك الذين تمسكوا بمقاصد الشريعة وعلى رأسهم الإمام الشاطبي.